بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك بإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد على مختصر صحيح البخاري. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة فضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع ذكر الفوائد على مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغفر له، وما زلنا في كتاب الإيمان. قال رحمه الله تعالى: باب قيام ليلة القدر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث تحته مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول: التعريف ببعض مفردات الحديث. قوله صلى الله عليه وسلم: من يقم، المراد إحياء ليلة القدر، ولا يلزم أن يكون بالصلاة، وإنما يكون بالصلاة وبذكر الله وبقراءة القرآن وبالاستغفار وببقية الطاعات. قوله ليلة القدر: ليلة القدر هي الليلة المباركة التي قال الله جل وعلا فيها: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. وقد سميت بهذا الاسم، وذلك لرفعة قدرها وعلو مكانها ولشرفها عند الله سبحانه وتعالى. قوله إيمانا واحتسابا، أي تصديقا بوعد الله وطلبا لمرضاته واحتسابا للأجر لما في القيام من المشقة. قوله غفر له ما تقدم من ذنبه، أي محى الله جل وعلا عنه جميع الذنوب السابقة. واختلف العلماء في الكبائر مع اتفاقهم على محو الصغائر، هل تكفر الكبائر أم لا، قولان عند أهل العلم. الوجه الثاني: أن ليلة القدر على الراجح من قول أهل العلم أنها موجودة منذ الأزل وأيضا عند الأمم السابقة، لكن الله تعالى خص أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بثوابها العظيم، حيث جعل هذه الليلة خير من ألف شهر، وهذا خاص لأمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الوجه الثالث في هذا الحديث بيان بأن قيام ليلة القدر من الإيمان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قام، وفي لفظ من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الوجه الرابع أن في هذا الحديث بيان أهمية الإخلاص في العبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيمانا واحتسابا، ولذلك الإخلاص شأنه عظيم وهو شرط من شروط قبول العمل. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قال رحمه الله تعالى: باب الجهاد من الإيمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة، ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. هذا الحديث تحته أيضا مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح مفردات الحديث. قوله انتدب الله أي ضمن وتكفل الله تعالى بتحقيق ما وعده سبحانه وتعالى لمن قتل في سبيله. الثاني قوله لمن خرج في سبيل الله أي مجاهدا لنصرة الدين نصرة للدين الجهاد الشرعي وذلك خلف إمام وهو ولي الأمر وراية وراية بمعنى أن يكون الجهاد شرعيا لا عبثيا. قوله لا يخرجه إلا إيمان بي أي لا يخرجه إلا التصديق بوعد الله وتصديق أيضا رسول الله وهو المقصود برسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قوله خلاف سرية أو خلف سرية، السرية هي القطعة من الجيش. ولو وددت أن أقتل أي تمنيت أن أقتل في سبيل الله. الوجه الثاني هذا الحديث يشير إلى أن الجهاد الشرعي من الإيمان، الجهاد الشرعي من الإيمان، والجهاد الشرعي منوط إعلانه وإيقافه بولي الأمر لأنه من اختصاصاته. الوجه الأخير فيه بيان شدة شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، ولذلك كان يترك بعض ما كان يحبه خشية أن يفرض على أمته. قال رحمه الله تعالى باب فضل قيام رمضان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولعلي أكتفي بما ذكرته من فوائد في الحديث ليلة القدر، وهو قوله عليه الصلاة والسلام من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهنا قال من قام رمضان، من قام رمضان يعني قام جميع رمضان ومن ذلك صلاة التراويح وأيضا قيام الليل. قال رحمه الله تعالى باب فضل صيام رمضان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأيضا هذا الحديث ينتظم مع الأحاديث السابقة في فضل قيام ليلة القدر وفي فضل قيام رمضان، إلا أن الفضل هنا في صيام رمضان. يبقى الكلام وهو الفائدة المهمة، هل قول النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه، ذكرت بأن باتفاق العلماء على تكفير الصغائر، وأما الكبائر فمن أهل العلم من ذهب إلى أن الكبائر يكفرها الصيام والحج والصلوات، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الكبائر لا بد من توبة خاصة لقول الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم من سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وأيضا من الفوائد أن هذا الحديث يشير إلى أن الصيام من الإيمان، وأن من أراد أن يقبل صومه فعليه بالإخلاص لله تعالى والمتابعة لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ولعلي أكتفي بهذا القدر، ونكمل في اللقاء القادم بحول الله تعالى وقوته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-16-88. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. نفضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول كنت أصلي العشاء لوحدي في المسجد، وكنت في الركعة الثانية فدخلت جماعة وبدأوا يصلون جماعة، فيقول في هذه الحال هل أقطع الصلاة وألتحق بهم أو أكمل الصلاة لوحدي؟
الحمد لله، الأصل أنك يعني تكمل صلاتك، لكن إذا كنت ممن يواظب على الجماعة و تحرص عليها وقد فاتتك هذه المرة فلا حرج أنك تقلب صلاتك إلى نافلة ثم بعد ذلك تدخل معهم الفريضة لتنال أجر الجماعة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول ما حكم بطاقات التخفيضات والخصومات، يقول سواء كانت مقابل مبلغ مالي أو كانت مجانية.
الحمد لله، بالنسبة لي البطاقات في واقع الأمر متعددة ومتنوعة وكثيرة، ولذلك لا يمكن الحكم على يعني عليها بشكل عام، وإنما كل بطاقة لها حكمها الخاص. لكن عموما من البطاقات التي تعطى من باب التسهيل والتيسير على المتعاملين ولا يؤخذ عليها غرامات ولا يؤخذ عليها مثلا أموال إلا بمقدار يعني الرسوم الإدارية المناسبة للبطاقة، فهذه لا حرج فيها. أما إذا كان يؤخذ عليها غرامات وترتب عليها شيء من هذه الأشياء فلا شك بأن فيها ملحظ، ولذلك يراجع يعني أهل العلم ويشرح لهم طبيعة هذه البطاقة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول أذهب لصلاة الفجر مبكرا ولكن يقول أجلس بعد الصف الثالث للنظر للخطيب بشكل مناسب للرقبة وعدم السرحان.
الحمد لله، لا شك بأن الإنسان الذي يوفق إلى التبكير إلى صلاة الجمعة أو لصلاة الفجر أو إلى بقية الصلوات لا شك بأنه موفق لأمر عظيم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من بكر وابتكر وغسل واغتسل ثم أتى الجمعة، ثم قال ودنا من الإمام. والدنو من الإمام أن يكون خلفه، ثم إذا كان خلف الإمام قد شغله مصل فإنه يكون عن يمينه وهكذا يقترب منه، ولا يلزم أن ينظر إلى الخطيب حال الخطبة. ولذلك الأخ الفاضل يظهر أن لديه فهم مغلوط على أنه المشروع أن ينظر إلى الخطيب فيفرط في المكان الذي حث عليه النبي عليه الصلاة والسلام. لا، سابق إلى هذا المكان واجلس فيه، والمقصود أنك تسمع الخطبة ولا تنظر إلى الخطيب إذا كان يتعبك رفع رأسك إلى الخطيب.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888. أرسال نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. أنا بعيد، تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد اللطيف.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بعيدة.
وشيخنا الجليل الدكتور عزيز،
حياكم الله، أهلا وسهلا.
كيف حالك شيخنا؟
يا مرحبا ومسهلا.
الله يبارك فيك، وكذلك أخونا المخرج أحمد نور والمستمعين. السؤال الأول فضيلة الشيخ دكتور عزيز، كنا في مجلس وكان حديث يدور حول موضوع ما، فقال أحدهم وهذا الشخص اللي كان يتكلم عليه متوفى قال له يمكن 3-4 سنوات حسب ما سمعت منهم، يعني قال الله لا يرحمه لا دنيا ولا آخرة. أنا أعتقد أن ربما هذا الشخص أو هذا الأخ كان متضرر كثيرا من هذا المتوفى، لكن السؤال هل يجوز قول الله لا يرحمه أبدا 3 مرات على إنسان توفى سواء أنت أخذت حقك أو لم تأخذ حقك منه؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني فضيلة الشيخ عزيز فرحان، حكم اللعن على الفاجر أو الفاسق، يعني يقينيا معروف أن هذا فاسق أو فاجر يعني. والسؤال الأخير، ما ثواب الوفاء ساعة الصلاة أو قراءة القرآن الكريم أو في الحج أو في العمرة؟ هل في ذلك يعني مزية عن الوفاء في حالات العادية أم لا؟ ربما يكون واحد توفى أعمى عمل أعمال خيرية كثيرة يعني، ولكن لم يحالفه الحظ أن يتوفى ساعة الصلاة في الجماعة أو قراءة القرآن مثلا. وجزاكم الله ألف خير.
جزاك الله خير. الله يحفظك بعيدة تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله. نجيب فضل شيخ سؤال بعيد. يقول شخص كان جالسا في مجلس وقال عن شخص آخر قد توفي قبل 3 سنوات، يقول قال عنه الله لا يرحمه لا دنيا ولا آخرة، يقول دعا عليه 3 مرات، فيقول ما حكم الدعاء على الأموات؟
الحمد لله، بالنسبة للمسلم ينبغي له أن يتخلق بأخلاق الإسلام وأن يضبط تصرفاته سواء القولية أو الفعلية، وأن يبتعد عن مثل هذه الأشياء. ورحمة الله عز وجل وسعت كل شيء، فالله جل وعلا يرحم البر والفاجر ويرحم المسلم والكافر ويرحم حتى من كان واقعا في الذنوب والمعاصي، ولذلك رحمة الله عز وجل واسعة ولا يحجرها الإنسان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل حجرت واسعا. فما ينبغي للإنسان أن يدعو بمثل هذه الدعوات لأن فيها اعتداء، لا شك بأن فيها اعتداء، وخاصة الذين هم بين يدي الله سبحانه وتعالى. فلو كان في الدنيا مثلا وظلمك ترد عليه المظلمة بمثلها، قول الله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثله، يقول جل وعلا وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. أما أن يدعو بمثل هذا الدعاء فهذا لا شك بأنه خطر، وأن الإنسان يجب عليه أن لا يحجر رحمة الله عز وجل، وأن يعلم بأن رحمة الله واسع. الله عز وجل يعني رحم عبدا حينما لم يعمل خيرا قط، وقال لأولاده إذا أنا مت فاحرقوني ثم ذروني، ولما جمعه الله عز وجل قال ما حملك على ذلك؟ قال مخافتك، فغفر الله له. غفر الله لبغي من بغايا بني إسرائيل، سقط كلبا يلهث يطوف بركية يلهث يأكل الثرى من شدة العطش، أشك غفر الله لها ذنبها. فلذلك الإنسان ينبغي له، خاصة من يعني الآن هو بين يدي الله عز وجل، أنك ما تستفيد من هذا، أنت هذا فيه نوع من أنواع الاعتداء بارك الله فيه. ولذلك ينبه هذا الأخ وينبه كل إنسان أن يترك الدعاء على الأموات، وأيضا أن حتى الأحياء لو كان هناك مظالم إذا أراد أن يقتص بحدود المظلمة، يعني قال له يا فاسق يقول يا فاسق، يا ظالم يا ظالم مثلا، أما يعتدي يقول الله لا يرحمك وكذا، هذا لا شك بأنه اعتداء فاضح وخطير.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل بعيدا عن حكم لعن الفاجر والفاسق.
الحمد لله عندنا قاعدة في يذكرها أهل العلم في مسائل اللعن. طبعا الأصل أن المسلم يتجنب اللعن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس المؤمن باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش البذيء، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني كل من لعنه الله عز وجل يجوز لعنه، فالله تعالى لعن إبليس ولعن المشركين ولعن الفاسقين، ولذلك يجوز اللهم لعن المجرمين لعن الفاسقين لعن كذا، هذا اللعن بالعموم. أما لعن المعين فلا، ولذلك لا يجوز الإنسان أن يلعن معين، لأنه ما تدري ما يختم له، حتى لو كان يعني كافرا أو فاجرا أنت ما تدري بما يختم له. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الإنسان إذا لعن شيئا ارتفعت اللعنة إلى السماء، فتذهب يمينا ثم تذهب شمالا ثم تغلق أمامها أبواب السماء ثم تنزل، فإن استحقها من لعن وإلا رجعت على قائله. وهذا يجعلنا حقيقة نخاف ونبتعد عن قضايا اللعن، ولا يكون على ألسنتنا ألفاظ اللعن وشيء من هذا القبيل.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا سؤال بعيدة عن ثواب، أو يقول ما حكم الوفاء في أثناء الصلاة، أو الشخص في الحج أو العمرة، أو يقول وهو يقرأ القرآن، يقول هل له يعني مزية ويعني منزلة تختلف عن باقي الناس؟
الحمد لله، لا شك بأن يعني الإنسان إذا مات على طاعة يرجى له الخير. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يبعث المرء على ما مات عليه، يقول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالخواتيم، فالذي يموت وهو يقرأ القرآن أو هو يصلي أو في نسك من المناسك مثلا أو في عمل صالح يرجى له الخير. هذه حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن الأعمال بالخواتيم، لكن الجزم له لا، ما نستطيع. عندنا قاعدة مهمة أننا لا نشهد لأحد بجنة ولا بنار إلا من شهد له الله ورسوله، لكن نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين. فهذه لا شك بأن علامة خير ويرجى له الخير.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدول يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. نفضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول رزقت بثلاث أولاد وكل واحد منهم فيه مرض وراثي، فيقول ما الحكم إذا تم منع الحمل بالموانع الصحية، وذلك يقول خوفا من إنجاب طفل مريض.
الحمد لله، أسأل الله تعالى أن يكتب لك الأجر والمثوبة وأن يعينك على يعني تحمل ما يعني جرى لك، ولا شك بأن هذا نوع من أنواع الابتلاء، واعلم بأن القيام على هؤلاء الأطفال فيه أجر كبير وثواب عظيم، وقد يكون هذا سبب من أسباب دخولك الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى أنت ووالدة الأطفال. الأمر الثاني بالنسبة إذا يعني ذكر الأطباء يعني ذكروا وقرروا بأن يعني الحمل وقد حصلت تجارب سابقة أو نماذج سابقة أنه سيكون بهذه الطريقة، وذلك قد يكون لقرابة بينكما أو شيء من هذا القبيل، فهذا يدعو إلى أنك لك أن تتوقف في مثل هذه الحالة، لك أن تتوقف في مثل هذه الحالة، وما دام أن هناك لجنة طبية قررت مثل هذا الأمر فيجوز لك ذلك.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول هل يجوز أن أفطر يوم الاثنين لأني يقول أو تسأل تقول هل يجوز أن أفطر يوم الاثنين لأني معزومة عند صديقة، وأنا تقول في كل اثنين وخميس أصوم مع أني لا أريد الفطر.
الحمد لله، بالنسبة للصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، وأنت الآن تخبرينها بأنك ستلبين الدعوة لكن تبقين صائمة، فإذا رضيت طيب يعني تجبرين خاطرها مثلا بالزيارة، وإذا قالت لا أنا صنعت الطعام وكذا وحتى تأكلي معنا فشاركيها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما دعاه رجل من أصحابه وقدم لهم الطعام تأخر أحد الصحابة فسأله النبي عليه الصلاة والسلام فقال إني صائم، فقال لقد تكلف لكم أخوكم، تكلف يعني صنع طعام، ولذلك تلبين الدعوة وممكن تقضين هذا اليوم، كونك مواظبة على صوم الاثنين والخميس ومستمرة على ذلك ممكن تقضين هذا اليوم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. نفضل الشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول أحاول أن أقتصد يقول في استخدام الماء في الوضوء، لكن يقول مع ذلك أشعر بأني لازلت مسرفا في استعمال الماء أثناء الوضوء.
الحمد لله، ما دمت أنك تشعر بذلك فحاول أنك يعني تقلل من استعمال الماء وأن تكتفي بمثلا غسل العضو مرة واحدة بإسباغ، تسبغ العضو الواجب غسله في الوضوء.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل حضور الدروس والمحاضرات الدينية من المسجد يختلف عن الحضور ومتابعتها من مواقع التواصل؟
الحمد لله، لا شك بأن هناك فرق بين الحضور بجسدك واستماعك، ولا شك خاصة إذا كان في المسجد فهذا يشعر به كل إنسان، يعني فرق بين الحضور هذا وبين أنك تحضره يعني عبر الوسائل. لكن هل الذي لا يستطيع أن يحضر الدرس يمتنع عن متابعته مثلا عبر هذه الوسائل؟ الجواب لا، هذا تيسير من الله عز وجل وفتح عظيم خاصة مع هذه الوسائل الحديثة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
الله يعافيك. شيخنا الحين الحمد لله 10 ذي الحجة، ودنا نصوم لكن الأيام طويلة وبراد وكذا، هل نجر فيه الصوم يوم عرفة أو يوم قبله؟
إن شاء الله.
ولا كان يودي نصوم 10 كاملة يعني.
إن شاء الله.
لكن النهار طويل وصحيح كذا، لا تفشكل.
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك عبد الله، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. سؤال عبد الله، فضل الشيخ يقول الآن سيدخل علينا شهر ذي الحجة ويقول نحن يعني نريد أن نصوم يعني 9 ذي الحجة من بداية ذي الحجة إلى اليوم 9، لكن يقول الأيام يعني نهار طويل جدا والوقت حار، و فيقول إذا اكتفينا مثلا بصوم يوم عرفة أو يوم صوم يوم عرفة واليوم الذي قبله، هل فيه شيء؟
الحمد لله، بالنسبة لصيام يوم عرفة سنة، قد حث النبي عليه الصلاة والسلام على صيامه وأنه يكفر الذنوب 2 كاملتين. وبالنسبة لصيام 9 ذي الحجة اختلف العلماء هل صامها النبي عليه الصلاة والسلام، فلدينا حديثان، حديث يثبت وحديث ينفي، واختلف العلماء في الحديث الذي يثبت هل صح إسناده أم لا. ولذلك أخي الفاضل هي سنة مستحبة ومأجور على هذه النية الطيبة، فإذا ما استطعت صيام 9 ذي الحجة لا شيء عليك في ذلك، وأسأل الله تعالى أن يكتب لك الأجر وتكتفي بالصيام يوم عرفة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم ما يفعله البعض من الأئمة من إطالة السجدة الأخيرة في الصلاة؟
الحمد لله، بالنسبة لإطالة السجدة الأخيرة في الصلاة أكثر من التي قبلها أو بقية الركعات ليس عليه دليل ولا أصل له، ولذلك على أئمة المساجد أن يلتزموا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام صلاته واحدة، وقول بعض الناس بأنه يستغل ويستثمر السجدة الأخيرة في الدعاء وكذا، هذا يعني تعليل ضعيف، لأن بإمكانه أن يطيل السجود في جميع الركعات، ولذلك هذا لا أصل له.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل لصلاة الاستخارة وقت معين؟ ويقول كيف أعرف إذا كان هذا الأمر يعني هو الأفضل لي بعد أن أصلي الاستخارة؟
الحمد لله، بالنسبة لصلاة الاستخارة هو أن يركع ركعتين من دون الفريضة ثم يدعو بعد ذلك بالدعاء الوارد في حديث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وبالنسبة لأوقات يتجنب أوقات النهي مثل بعد العصر وبعد الفجر أو عند طلوع الشمس أو عند غروبها أو عند قيام قائم الظهيرة، إلا إذا كان محتاجا إلى الاستخارة فيصلي في أوقات النهي الواسع التي هي بعد الفجر وبعد العصر إذا اضطر إلى ذلك. أما أوقات النهي الثلاثة الضيقة والتي النهي فيها شديد هذا لا يجوز أن يصلي فيها صلاة الاستخارة، ويدعو الله تعالى إذا هم بالأمر أمر معين، يدعو الله تعالى ويسأله يعني خير الأمرين اللي مقدم عليه.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا تسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، تقول زوجي لا يعطيني حقوقي منذ 3 سنوات ويرفض العلاج والطلاق، فما الحل؟
الحمد لله، يعني الأصل الصبر، أن تصبر على زوجها وأن تتعاون معه بالحسنى وأن تعاشره بالمعروف وأن يعاشرها بالمعروف استجابة لأمر الله جل وعلا، وعاشرهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. وإذا والله المرأة تضررت تضررا يعني كبيرا مثلا فلها الحق في أن تفارقه، ما دام أن وصل الحال إلى عدم القدرة على ممارسة الحياة الطبيعية بينهما فهذا حق، لأن الطلاق ما شرع إلا لمثل هذه القضايا، وهي حل عقد الزوجية إذا تأزمت الأمور وصعبت الحلول وانسدت جميع المنافذ التي يمكن من خلالها أن تعود الحياة إلى طبيعتها، لها الحق في ذلك ولله الحمد. وإذا ما استجاب ممكن أنها ترفع بالخلع، يعني تخلع هنا.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسل نصية القصيرة، يقول يوم العيد في السعودية هو يوم 9 في بعض البلدان، هل يجوز الصيام صيام هذا اليوم؟
الحمد لله. طبعا هذه مسألة يعني فيها خلاف، والمرجع في هذا إلى ما يذكره العلماء من اختلاف المطالع على الراجح من أقوال أهل العلم، ومن ذلك مثل ما حصل في رمضان أيضا، فيظهر أن الأمر واسع. وإذا الإنسان يعني رأى بأنه يدخل في شك وكذا، الحمد لله الأمر واسع، لأن الصوم عرف سنة، فلذلك اعتبار المطالع مهم في مثل هذا.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول إذا دخلت المسجد والإمام يقرأ فيقول كبرت تكبيرة الإحرام، هل آتي بدعاء الاستفتاح وهل أقرأ الفاتحة أو أنصت لقراءة الإمام؟
الحمد لله، القاعدة أن المصلي يأتي بالسنن، القاعدة أن المصلي يأتي بالسنن، إذا يعني أدرك مثلا الصلاة يأتي بالسنن، لكن إذا رأى بأنه لا يستطيع التركيز مع قراءة الفاتحة للإمام فإنه يكتفي بتكبيرة الإحرام.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. أنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أقرأ القرآن في المكتب في العمل، فيقول أمر بآية فيها سجد التلاوة، كيف أسجد وأنا في المكتب؟
الحمد لله، تسجد على الأرض، تسجد على الأرض، تتجه إلى القبلة وتسجد على الأرض، سواء عندك سجادة تضعها أو لم يكن هناك، ما دام أن الأرض ليست نجسة تسجد على الأرض ولله الحمد والمنة. وإذا صعب عليك الأمر ممكن تومئ إيمان، مع أن سجدة التلاوة سنة في قول جماهير أهل العلم، ولذلك إذا استطاع الإنسان يسجد على الأرض، وإذا لم يستطع ممكن أنه يومئ برأسه.
بارك الله فيكم فضل الشيخ مع هذه المكالمة. عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله عبد الرحمن. الله يبارك فيك.
الله
يحفظك. جزاك الله خير.
شيخ، كنا في صلاة الجمعة الصافي هذه قبل أمس، والمؤذن غير موجود، الراس المسجد كان مريض شوي، وقام واحد من الشباب جزاه الله خير طيب يعني بشكله وأذانه طيب، بس إنه ماسك شحمة اثنتين بس صبعينه في الأذان، هل هذا يعني صحيح ولا هذا خطأ؟ سمعت مرة شيخ ما يبغى يتمسك بشحمة اثنتين في الأذان.
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك عبد الرحمن. تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله. سؤال عبد الرحمن فضل الشيخ، يقول ما حكم أن يمسك يقول المؤذن شحمة أذنه أثناء الأذان؟
الحمد لله، الأذان عبادة، والعبادة مبناها على التوقيف، ولا أحفظ نص على أن المؤذن يمسك شحمة أذنه إذا أذن، ولا المصلي أيضا يمسك شحمة أذنه إذا كبر، ما أحفظ في هذا نص. إنما الذي ذكره العلماء وهو محل خلاف أن يضع أصبعيه في أذنه, أن يضع أصبعيه في أذنه, ويرون في هذا الحديث طبعا هو متكلم في هذا الحديث, ولذلك يرى بعض العلماء أن من آداب الأذان أن يضع المؤذن أصبعيه في أذنه حتى يعني يرفع صوته, لأن هذا يعين على رفع الصوت في الأذان وليس في الإقامة. وبعض العلماء لا يرى ذلك, بعض العلماء يرى ذلك. أما أن يمسك شحمة أذني اعتقادا منه بأن هذا مشروع, هذا ليس مشروع. كذلك المصلي, يوجد بعض المصلين إذا كبر وضع إبهاميه على شحمتي أذني, وهذا أيضا لا أصل له.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. من عبد الرسال النصي القصيرة يسأل عبر الرقم 6688, يقول ما حكم أن أجمع بين عقيقة ابني وأخرها إلى موعد الأضحية, أجمعها مع الأضحية في ذبيحة واحدة؟
الحمد لله, إذا كان تذبح العقيقة في هذا اليوم فهي عقيقة, هي عقيقة, لأن فيه مسألة أيضا, هل العقيقة والأضحية يجتمعان كونهما إراقة دم شكرا لله عز وجل, فالأضحية هي يعني ذبيحة شكر والعقيقة ذبيحة شكر. من أهل العلم قال يجتمعان لأنهما عبادتان من جنس واحد يتداخلان وإن اختلف سببهما. القول الثاني قالوا بأنه ما يجتمع على اختلاف السبب, فسبب العقيقة هذه النسمة وهي المولود, وسبب الأضحية هذه العبادة وهي ركن الحج الذي جاء بعده يعني العيد وما في هذا اليوم من أعمال وأجلها إراقة الدم لله, الذي يظهر بأنه ما يجتمع. ولذلك إذا أردت أن تذبح, تذبح العقيقة بنية العقيقة وتجزئك في هذا اليوم, لكن ما تعد أضحية, ما تعد أضحية, والأضحية سنة يجوز لك تركها أحيانا.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل أيضا عبر رسالة نصية القصيرة, يقول ما حكم التفات المؤذن أثناء الأذان, ويقول أيضا أثناء الإقامة, هل هو مشروع؟
الحمد لله, في الأذان نعم مشروع, يلتفت في الحيعلتين يمينا وشمالا, أما في الإقامة فلا, ولذلك الإقامة حذر والأذان ترسل, يعني يرفع صوته ويترسل في الأذان. أما الإقامة فحذر, الله أكبر الله أكبر, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن محمد رسول الله, حي على الصلاة حي على الفلاح, قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة, الله أكبر الله أكبر, لا إله إلا الله. لماذا؟ لأن هذا للمسجد, لمن في داخل المسجد. أما الأذان فلأهل الحي, يرفع صوته حتى يبلغ صوته أقصى ما يمكن, ولذلك قال العلماء يترسل في الأذان ويحضر في الإقامة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر أرسال نصية القصيرة عبر الرقم 6688, يقول هل يؤجر من يدخل الجمعية ويشتري طعام للقطط ويضع هذا الطعام في الشارع تأكل منه القطط؟
الحمد لله, أنا أخشى أن تأتي الكلاب فتأكل هذا الطعام الذي وضعه في الشارع, وهل يضمن؟ إلا إذا والله أشتراه ثم ذهب إلى القطط بنفسه ووضعها عندها ممكن, لكن أن يضعه ويمشي يعني قد يأكله بشر, يعني وقد يكون هذا الطعام لا يصلح للبشر يعني. ذلك أنا ما اللي يعرفه, الذي يعرفه أن الناس يذهبون إلى الجمعية يشترون طعام القطط التي في البيوت, أما أن يضعه في الشارع أنا أخشى أن يأتي إنسان يظنه طعاما صالحا فيأكله, أو يأتي من لا يؤجر على أكله مثل بعض الحيوانات الضارة مثلا. ولذلك القطط ولله الحمد الله عز وجل أعطاها يعني خاصية التنقل والطوافة على البيوت, ولذلك هي تجد طعامها من دون أن يطعمها أحد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج, من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888, رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688. 8888. يقول بعد إجرائي لعملية كنت يقول في المستشفى ولا أستطيع أن أستعمل الماء، فكنت يقول أضرب بيدي على الفراش أتيمم وأصلي.
الحمد لله، أرجو الله تعالى أن يتقبل منك إذا كنت فعلا لا تستطيع استعمال الماء ولم يوفر لك التراب. فقد نص بعض أهل العلم على أنه يضرب على السرير أو على الجدار أو على الأرض، فإذا كنت يعني عاجز عن استعمال الطهورين وضربت على سريرك أرجو الله تعالى أن يقبل منك.
بارك الله فيكم محفظ الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول هل يجوز شراء الذهب عبر الواتساب للاتفاق على الثمن وقيمة الذهب فقط، ثم عندما يأتي بالذهب إلى المنزل يوصله يقول أدفع له المبلغ وأستلم الذهب؟
الحمد لله، يعني هذه الصورة منها ما هو جائز ومنها ما هو محرم. وأما ما هو جائز فهو أن يكون هناك وعد بالشراء، بمعنى يوفر لك الذهب عند البيت، ثم تبدأ عملية الشراء عند باب بيتك، فتستلم الذهب من البائع أو من وكيله وتسلم المبلغ، هذه جائز. أما المحرمة فهي أن تعقد معه عبر الواتساب بعقد بيع وأنت لم تستلم الذهب وهو لم يستلم المبلغ، فهذه من الصور الربوية.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أبو محمد، فضل.
كم شيخ إسحاق؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو محمد، تفضل.
شيخ عزيز،
حياك الله، مرحبا،
عليك بالخير شيخ، محبكم في الله.
الله يحييك،
الله يحفظكم. شيخ، لعل السؤال اللي قبل شوي بخصوص الإطعام الفطر، لعل السائل شيخنا يقصد أنه هو الشخص يشتري من البقالة أو الجمعية ويحرص على إطعامه، يتواجد يعني يطعم القطط وهو موجود لغاية ما تأكل القطط.
هذا اللي ذكرت أنا قبل قليل كاحتمال، يعني إذا كان يوفرها ويعرف بأن
نعم
القطط تأكل.
شو أجر هذا؟ نعم.
إيه
هذا
لا شك أجر عظيم، لكن اللي فهمنا من السؤال أنه يروح يشتري ويضعها في الشارع للقطط. نبهت على هذا من خشية من يعني مخاطر قد
الله.
إيه نعم.
سؤالي شيخ عزيز، هل قبل الفجر بساعة أو أقل من ساعة الاستيقاظ والصلاة اللي هو الشفع والوتر أو بنية قيام الليل ركعتين مع الوتر، هل يعتبر هذا الشيخ قيام ليل؟
إن شاء الله.
اللي هو ركعتين وركعة الوتر قبل الصلاة بنص ساعة بأربعين دقيقة، هل يعتبر الشخص قائم الليل بهذه الطريقة؟
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك محمد، تسمع إن شاء الله رد. حياك الله. سؤال محمد الشيخ يقول إذا استيقظ قبل الفجر بساعة ونصف ساعة فأصلى ركعتين ثم صلى الوتر، هل يكون قد قام الليل؟
الحمد لله، نعم هذا من قيام الليل، لا شك بأن قيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر، هذا كله محل قيام الليل. وأفضل الوقت، أفضل أوقات قيام الليل هو في الثلث الأخير من الليل، هذا أفضل وقت. لكن من صلى أول الليل ثم أوتر آخر الليل مثلا قام الليل ولله الحمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. نعود لرسالة نصية القصيرة، يقول هل يحق لي أن أذهب للحج ويقول علي دين في البنك وعلي دين آخر للصديق؟
الحمد لله، إذا كان دين حال يعني مطالب به لا بد من أن تستأذن من يطلبك، فإذا أذن لك تذهب وإذا لم يأذن لك تسدد الدين، لأن حقوق العباد مقدمة في هذه الحالات. أما إذا كان الدين لم يحل بعد، يعني حال في آخر شهر ذي الحجة مثلا وأنت عندك قدرة على السداد، تذهب للحج ولله الحمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل الحلف بوضع اليد على القرآن أعظم يقول من الحلف من غير القرآن؟
الحمد لله، هو الحلف لا يكون إلا بالله أو بصفة من صفاته أو باسم من أسمائه، والعلماء يقولون يجوز أن يحلف بالقرآن. لماذا؟ قالوا لأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق وهو صفة من صفاته. لكن أن يأتي بالمصحف ويقسم عليه إذا كان يقصد بحلفه هذا الكلام الذي هو كلام الله عز وجل نعم، أما إذا كان يقصد الكتاب كورق لا، العلماء نبهوا على هذا.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول كيف تكون التسمية في بداية الوضوء إذا كنت يقول أتوضأ في الحمام، هل أسمي قبل الدخول؟
الحمد لله لا، لا. بالنسبة للتسمية عند الدخول، وإذا فتح الباب أو وضع رجله يقول بسم الله للدخول، وضع رجله للدخول يقول بسم الله، وعند الوضوء في أول الوضوء يقول بسم الله. نعم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم يقول من ينام عن صلاة الفجر، خاصة يقول في هذه الأيام نلاحظ الكثير من الناس ممن كانوا يصلون الفجر قبل ذلك نراهم في المسجد لا نراهم في هذه الأيام لقصر الليل، فيقول ما حكم من يصليها بعد في المنزل أو بعد طلوع الشمس؟
يقول أئمة؟
لا، بعض الناس يقول.
نعم، الحمد لله صلاة الفجر من الصلوات الخمس، بل إن الله تعالى سماها قرآنا، قال تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، وصلاة الفجر هي الميزان الحقيقي للمصلين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتفقد المنافقين في صلاة الفجر، ولا شك بأن صلاة الفجر هي الامتحان الحقيقي، لأن الإنسان يقوم من نوم ومن راحة، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يتساهل في القيام بصلاة الفجر، والواجب عليه أن ينام مبكرا وأن يتخذ الأسباب والوسائل التي تعين على القيام إلى صلاة الفجر، وأن يحذر من التكاسل والتهاون، أن الأمر جد خطير. يعني كيف الإنسان الآن يتساهل يقول والله لكون الليل قصير، الليل قصير، نم مبكرا ولا تأكل متأخرا، وضع المنبه مثلا، واحرص على أن يوقي، يعني تكلف الأهل بإيقاظك إذا ثقل نومك. الآن بعض الناس يأخذ حساباته للدوام الرسمي، ينام في ساعات معينة حتى يقوم على الدوام. طيب وأين حق الله عز وجل الذي هو صلاة الفجر؟ صلى الله تعالى يوفق الجميع للخير.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أبو خالد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خالد.
الله يحييك.
الله يبارك فيك.
شيخ بيز، بغيت أسأل بالنسبة للأضحية.
نعم.
الناس اللي يعني ما أعرف شو أدلتهم بأن إذا ما مسكت عن شعرك وقص الأظافر جائز أضحيتك، أو واحد. اثنين، بالنسبة للأجر، الأجر هل الأجر فيه فرق بين ذلك؟ يعني شو أجره؟ هل الله أعلم، ما أدري، أنا سمعت كأنك أنت حاج يعني في الإحرام يعني من ذلك يعني، فبس يفيدنا الشيخ ويفهمنا الموضوع إن شاء الله. جزاكم الله،
جزاك الله خير، الله يحفظك أبو خالد، تسمع إن شاء الله الجواب، حياك الله. سؤال أبو خالد فضل الشيخ عن الأضحية، يقول إذا لم يمسك، إذا كان الشخص لم يمسك عن شعره وأظفاره إذا دخل ذي الحجة، ويقول ضحى، هل يجوز أن يضحي وهو لم يمسك؟ وهل هناك يقول فرق بين من أمسك وضحى ومن لم يمسك وضحى، هل الأجر يختلف؟
الحمد لله، بالنسبة لمن أخذ من شعره أو أظفاره، نعم يمضي في أضحيته، يمضي في أضحيته واستغفر الله، ويستغفر الله سبحانه وتعالى، ولا شيء عليه. وبالنسبة يعني من أمسك، لا شك بأنه أفضل، من أمسك فهو أفضل، لكن لو حصل وأخذ من شعره أو أظفاره فلا يذهب فيترك الأضحية. وأنا دائما أضرب مثال بالحاج، المحرم إذا ارتكب محظور من محظورات الإحرام هل يترك الحج؟ أو يترك العمرة؟ الجواب لا، وإنما يفدي في فدية. هنا في استغفار، يقول أستغفر الله وأتوب إليه، هذا على قول من يذهب إلى أن الإمساك واجب.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. نعود لرسالة النصية القصيرة، يقول ما حكم شراء زيت زيتون مقروء عليه عن طريق أحد الرقى بمبلغ معين؟
الحمد لله، أولا بالنسبة لزيت الزيتون والماء المقري عليهما ينبغي أن يبذل ولا يتاجر الإنسان فيهما، ينبغي أن يبذل ولا يتاجر الإنسان فيهما. لكن إذا حصل أن الإنسان ما وجد إلا هذا، لا حرج على في شرائه، لكن ينبغي الإنسان أن يبذل مثل هذه الأشياء وأن ينفع إخوانه. الله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول هل هناك حديث أن أجر إقراض الآخرين أعظم وأكبر أجرا من الصدقة؟
الحمد لله، نعم ورد حديث لكن ليس بهذا المعنى، أن من أقرض أخاه مرتين كانت له صدقة. يعني مثلا أقرضتك 10,000 مثلا ثم رددتها ثم طلبت قرضا آخر فأعطيتك 10,000 قرضا فأنت لك أجر الصدقة 10,000 وما لك عندك. وهذا فيه حث على يعني إقراض الذين يعني يمرون بأزمات مالية أو بضيقة مالية مثلا، على أن يكون يعني الشخص منتبه للآخرين ولا يخدع، لأن للأسف من الناس من يعني يستغل طيبة الناس وكذا فيأخذ ولا يرد الأموال، ينتبه الإنسان. لكن نعم بالنسبة لمن أقرض مرتين فله أجر هذه الأموال، تكون له صدقة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا أردت أن أضحي، ويقول أمسكت عن الشعر والأظفار، لكن يقول أنا اعتدت يقول أن أحك شعري فيتساقط بعض الشعر، فيقول في هذه الحال هل أضحي؟
لا حرج، الحمد لله لا حرج على من كان عنده أضحية أو كان محرما أيضا أن يحك شعر رأسه برفق مثلا، فإذا حصل يعني تساقط فلا شيء عليه في ذلك، لأن القاعدة الشرعية أن المأذون فيه غير مضمون.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول في حال يقول تصلنا رسائل من بعض الناس ينشرون يقول بعض النكت التي فيها تذمر من الحر، فيقول ما حكم هذه الرسائل؟
الحمد لله، أولا بالنسبة للحر والبرد والصيف والشتاء والأمطار والجفاف، هذه كلها من الله عز وجل، ولذلك الإنسان ينبغي له أن يحمد الله عز وجل وأن يشكره سبحانه وتعالى، وأن لا يجعل من هذه من 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 ما من خلق الله عز وجل محل التندر أو السخرية، لأن هذه وفق حكمة الله عز وجل. ولذلك لو استمر الجو على وتيرة واحدة لهلك الناس أو لصابهم الملل، وهذا التنوع لا شك كله يأتي ضمن تقدير الله وحكمة الله، فلا يجوز الإنسان أن يسب الدهر ولا أن يصدر النكات أو الطرف حول هذه الفصول أو حول موجة الحر أو موجة البرد، ويتقي الله عز وجل في ذلك ويحاسب على ألفاظه، لأن الإنسان قد يبلغ بالكلمة رضوان الله العظيم وهي كلمة واحدة، وقد يعني بكلمة تناله يعني لعنة الله وسخطه سبحانه وتعالى إذا هو استهتر في مثل يعني هذه القضايا.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال محمد الجابري، من الإخراج أحمد نور، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.